بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله ما بدأناه مع هذا المختصر الفقهي، وكنا تكلمنا على بعض الأحكام بشكل موجز بالنسبة للصلاة، الطهارة والصلاة والصيام والحج. واليوم بإذن الله نختتم الكلام على ما نريد الكلام عنه بالنسبة للعبادات بصفة عامة. فسنتكلم اليوم إن شاء الله على موجز أحكام الحج والعمرة. بالنسبة للحج، يعني كما بدأنا قبل ذلك نتكلم أولا على يعني التعريف. فالتعريف في اللغة بالنسبة للحج، الحج يعني في اللغة القصد، والعمرة في اللغة الزيارة. لكن في الشرع لا، يعني المدلول الشرعي او المدلول الاصطلاحي اقل، او يعني مدلوله مش واسع، بما لا يقصد به مطلق الزياره ولا مطلق القصد للبيت الحرام، انما هو التعبد لله سبحانه وتعالى باداء المناسك في هذا الاماكن المخصوصه في وقت مخصوص على كيفيه مخصوصه، بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع علماء انا بيتكلموا بقى عن فضل الحج والعمره والحض عليها، الترهيب من تركها وهكذا. هيتبقى ان احنا نتكلم على حكم الحج وحكم العمرة. حكم الحج، الحج واجب على كل مكلف بالكتاب والسنة والإجماع، وواجب كم مرة؟ مرة واحدة في العمر. أما بالنسبة للعمرة فالعلماء اختلفوا فيها، هل يا ترى هي واجبة ولا مستحبة؟ في يعني خلاف بين أهل العلم فيها، والراجح من أقوال أهل العلم الذي دل عليه الدليل أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج على المستطيع أيضا. فعشان كده احنا هنبين شروط الوجوب على من يجب الحج وعلى من تجب العمرة. فشروط الوجوب هي كما ذكرنا قبل ذلك الإسلام والبلوغ والعقل، تمام. وهنا هيزيد عندنا شيء اللي هو الاستطاعة، فالحج لا يجب إلا على المستطيع، على تفاصيل بقى لأهل العلم في هذه الاستطاعة، وكذلك الحرية. ويزيد في حق المرأة شرط، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، هو شرطية وجود المحرم. فالحج والعمرة للمرأة التي تسافر يشترط لها المحرم، وطبعا هيتفرع على هذا الشرط مسائل سوف نذكرها بإذن الله تعالى. لكن يعني إيه، في خلاف في هذا الشرط، لكن هو شرط راجح يعني. طيب، من كان له أو من كان قادرا ومستطيعا وتمت في حقه الشروط ثم لم يحج، ما حكمه؟ حكمه عندي أنه عاصم بفعله. طيب، وهل يحج عنه؟ هل يحج عن هذا الذي فرط في أداء الحج؟ الحقيقة عليه على ورثته أن يخرجوا من تركته قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم الميراث عليهم أن يخرجوا من تركته ما يحج به. وبعض الناس بتستصعب هذا الأمر، يقولك يا عم ده الحج طب تكاليفه كبيرة والكلام ده كله. نقول الحج عنه لا يشترط أن يحج عنه أولياؤه، ممكن يحج عنه غير واحد من غير أوليائه، يعني ممكن تدفع هذه التكاليف إلى من يحج عنه، واحد من أهل مكة أو كذا مثلا ممكن يحج عنه، وفي هذه الحالة هتكون التكاليف أقل كثيرا يعني. طيب، سؤال الذي يعني يكثر حول هذه النقطة، واحد معاه فلوس لكنه لم يتزوج، ما الذي يقدم في هذا الحال؟ هل يقدم الحج أم يقدم الزواج؟ تكاليف الحج طبعا ما عادش يعني ميسرة، يعني بنتكلم في مثلا في 30,000 جنيه يعني بأقل تكاليف، في الحج العادي كان 40,000 كمان. طيب واحد معاه يعني هذا المبلغ ممكن يزوج شاب، فواحد ممكن معاه هذا المبلغ، فالمبلغ الذي معه لا يكفي الجمع بين العبادتين. فنقول هذا الذي معه المال ده فيها في تفصيل، لو هو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه الفتنة ساعتها بيقدم النكاح، يقدم النكاح على الحج، وهي يعتبر هنا بالنسبة للحج أنه لم يعد إيه مستطيعا. لكن إن لم تكن له حاجة داعية أو يعني مش يعني مسألة الزواج ليست عاجلة بالنسبة إليه، وهذا تختلف بتفاوت الأشخاص، ففي مثل هذا يقدم الحج. طيب الصورة دي قليلة شوية، لكن في صورة أكتر، صورة الرجل الذي معه مال ويدخر هذا المال لزواج أبنائه، مش له هو هيدخر هذا المال والغرض منه أنه يزوج به الأبناء. فهل يا ترى في حالته هو ينطبق عليه نفس الحكم اللي احنا ذكرنا في الصورة الماضية، الإنسان اللي معاه مال لنفسه عشان يتزوج هو، وذكرنا أن العلماء فصلوا في هذه المسألة، فقالوا يا ترى هل هو محتاج ولا غير محتاج للزواج. طيب بالنسبة للإنسان الذي يجمع المال ليس لزواجه هو ولكن لزواج أبنائه، ودي الصورة الغالبة، واحد معاه مال لكن علشان يزوج الأبناء. هنا بقى الخلاف حول مسألة أخرى، إيه هي؟ هل يا ترى زواج الابن أو البنت واجب على الأب أم لا؟ هل يجب على الأب تزويج الابن أم لا؟ فبناء على الخلاف في هذه المسألة هيتفرع الحكم على المسألة اللي ذكرناها. فالعلماء جمهور الفقهاء أصلا قالوا أنه لا يجب عليه تزويج الابن. ليه؟ قالوا أن الأب ملزم في نفقاته بالنسبة للابن بالحاجات الضرورية الأساسية، طعام، شراب، مسكن، ملبس، علاج وهكذا، وقالوا أن الزواج ليست حاجة ضرورية. كلمة ضرورية هذه لها مدلول شرعي، خلي بالكم، لأن احنا بنستخدم بعض المصطلحات بلساننا احنا، فكلمة ضروري ما أنا ممكن يكون كلمة الضروري عندي في اللغة الدارجة لا تعني الضرورة بالمعنى الشرعي، ركزوا في المعنى ده كويس. ممكن واحد يقول لك ده أنا عايزها دلوقتي ضروري، عايزني في ايه؟ ممكن عايزها عشان يقول لي نكتة، ما دي عادي. لكن بالنسبة للسان الشرع الضرورة لها تقدير خاص، فالضرورة أو الحاجات الضرورية هي الحاجات التي تمس حياة الإنسان، بحيث لو حصل فيها إخلال قد تختل حياته أصلا، ده بالتعبير اللي هو الإيه؟ يعني بالتعبير نقول التعبير المبسط، وهنتكلم إن شاء الله على تفاصيل هذا. فالأمور الضرورية قال لك الأب هو مطالب بالأمور الضرورية، والزواج ليست من الحاجات الضرورية، وبالتالي هو لا يكلف بهذا، وعلى هذا رأي جمهور الفقهاء. لكن هناك رأي، وده رأي مذهب الحنابلة، قالوا أنه يجب عليه أن يزوج ابنه، يجب عليه تزويج الابن، وقالوا أن الحاجة إلى النكاح قد توازي في بعض الأحيان الحاجة إلى الطعام والشراب، وقالوا أن هذه يعني تعتبر من النفقات الأساسية، واستدلوا بقى بأدلة، يعني النزاع فيهم طويل، وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم. فإن شاء الله هيبقى نتكلم على تفاصيل هذه المسألة إن شاء الله لما يجي نتكلم على فقه النكاح، لأنه طبعا بداية أصلا يعني مسائل الزواج عندنا يعني ابتعدت كثيرا عن يعني عن مسائل الزواج من الناحية الشرعية، احنا بنحتكم في مسائل الزواج إلى حد كبير جدا إلى الأمور العرفية وليست إلى الأحكام الشرعية، هنتكلم إن شاء الله عليها إيه بإذن الله في تفاصيل فقه النكاح. لكن بوجه عام في هذه المسألة والله أعلم رأي الجمهور أقوى، رأي الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه بالخطاب إلى الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب فمن لم يستطع؟ لم يوجه له الخطاب الشرعي بأن يلتمس المال لدى إنسان آخر سواء كان أبوه أو غيره، إنما قال لهم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالأقرب أن الخطاب موجه لمن؟ موجه للابن نفسه. لكن مما لا شك فيه أن الفقهاء اتفقوا على أنه يستحب للأبي أن يزوج أبنائه، لكن المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة الوجوب من عدمه. فالحنابلة انفرضوا بهذا الرأي أنهم قالوا على الأب أن يزوج إيه؟ أن يزوج أبنائه فرضا. طيب، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ مسألة مشهورة برضو. على الفور معناها إيه؟ معناها أنه إذا تأخر يأثم بهذا. أم على التراخي؟ التراخي معناها إيه؟ أنه لو تأخر لا إثم عليه. بمعنى واحد دلوقتي اجتمعت لديه القدرة المادية والقدرة البدنية، جميل؟ القدرة المادية والقدرة البدنية، هل هنا يطالب فورا بأداء الحج كما يطالب فورا مثلا بعبادة زي عبادة الصوم أم لا؟ هنا في خلاف بين أهل العلم ومسألة طويلة، هنقولها النهاردة باختصار. أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الفور، يجب على الفور، جميل؟ فبرضو دي من الأمور التي للأسف يعني غير مشهورة لدى الناس، وللأسف كثيرون لديهم القدرة ليس على الحج فقط بل على الحج وعلى أن يحججوا أمة، وتلاقي الإنسان منهم لا يفكر على الإطلاق في مسألة الحج خالص. ومن المشهور لدى يعني الفكر العامي أن الحاج ده لفظ يطلق على الإنسان العجوز، عشان كده حتى بيشتهر عندنا في اللغة العامية المصرية أي حد كبير تقول له يا حاج، والست الكبيرة تقول لها يا حاجة. ليه؟ هو ده الكبير، وده للأسف ده له مدلول سلبي جدا، إن ممكن الشاب تلاقيه مليونير وصحته ما شاء الله ولا يفكر على إطلاق في مسألة الحج ولا له ذكر أصلا في ذهنه. بل وللأسف وجدنا بعض الناس يعني ممن طمست على بصيرتهم، الناس عايشين هناك في السعودية وبجوار الحرم ولم يحجوا. فسبحان الله، يعني فهذا من الأمور الذي لابد أن تنشر بين الناس، عبادة الحج عبادة لا يعني مش مخصوصة بطائفة دون طائفة ولا بفئة دون فئة. هذه الإنسان متى استجمع الشروط فعليه أن يحج فورا، فلا يدري ماذا يعرض له غدا. وكثير من المسائل التي تعرضنا لها في مسألة المواريث، فكتير من الناس بيجي يسألون نعمل إيه وكان ده كله، قال لما سألت على حالة عرضت علي إلا ووجدت هذه الحالة لم تحج. يجي أقربه بيسألوا على الميراث ومين نصيبه إيه، أول ما أسألهم هذا السؤال هو حج يقول لي لا، ولا يأتي على الذكر أصلا، يعني مسألة إن هم يحجوا عنه أو كده. وفي الغالب بتلاقيه فعلا كان مستطيع وترك، يعني كان له تركة يعني بالألفات، فيعني سبحان الله يعني. طيب نيجي لتفاصيل بقى مسألة أنواع المناسك. المناسك بالنسبة للحج، طبعا هو لما هنشرح الحج هيبقى هنشرح ضمنيا العمرة، لأن احنا هنتكلم على أنواع المناسك ويذكر فيها العمرة في حج التمتع. الحج ثلاث أنواع. في حاجة اسمها الحج القارن والمتمتع والمفرد. قارن يا متمتع يا مفرد، تمام؟ النهاردة هنفرد القول للحج التمتع فقط، تمام؟ ليه؟ علشان أنا عايز تفهم بس المناسك على وجه، ثم بعد ذلك لما نأتي للتوسع إن شاء الله هتلاقي إيه؟ هتعرف الاختلاف، لأنك من أولها كده خدت الاختلافات ما بين أنواع النسك هتوه. فبداية ما هو الحج؟ حج التمتع عبارة عن إيه؟ إن إحنا عندنا هنعمل نسكين مش نسك واحد. هنعمل نسك العمرة أولا وننتهي منها تماما، نفس العمرة اللي بنعملها في أي وقت من أوقات السنة. نسك العمرة نخلصه، الحاج هيعتمر أولا وينتهي من العمرة ويتحلل منها تماما، ثم بعد ذلك يأتي بمناسك الحج. تمام؟ فبيبدأ الأول في أشهر الحج، هيبدأ بالعمرة وينتهي منها ويتحلل، ثم بعد ذلك كما سنعلم في يوم التروية هيبدأ تاني يكمل مناسك الحج. طيب نبدأ بقى خطوة خطوة، وهناخد إن شاء الله النهاردة شكل مبسط. أنا بس هطلب من إخواننا القائمين على الغرفة، يا ريت لو جزاهم الله خيرا لو يحضروا لنا خريطة للمشاعر ويرفعوها هنا صفحة، بحيث إن إيه إن لو حد من إخواننا ينزلوها ويتابعوا معنا. بداية إحنا في عندنا حاجة اسمها ما هو مشهور من كلمة الميقات. ما هو الميقات؟ كلمة الميقات ببساطة تعني الوقت أو التوقيت. فالميقات عندي ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني معناه في منتهى البساطة الأوقات التي يشرع فيها أداء مناسك الحج، اللي هي أشهر الحج. إيه هم أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وعلى خلاف بقى بين أهل العلم هل ذو الحجة كله، لأ بس خدها بداية كده ذو الحجة. يبقى هما ثلاث شهور هما دول اللي ينفع ان احنا نحج فيهم، او بمعنى أدق هما دول اللي بيبدأ فيهم مناسك الحج، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. يعني ما ينفعش الواحد يحرم للحج قبل شوال، جميل، وطبعا ولا هيحرم بالحج بعد ايه، بعد ذو الحجة. طب دول الأشهر بتوع الحج، الحج أشهر معلومات. طب إيه بقى المواقيت المكانية؟ المواقيت المكانية هي عبارة عن الأماكن التي حددها لنا الشرع وجعلت فيها بعض المناسك الخاصة أيضا بالحج والعمرة، اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ده توقيت أو تحديد لمن أراد المناسك. من أراد أن يذهب إلى الحج والعمرة أراد هذه المناسك، عليه ألا يتجاوز هذا المكان إلا وقد أحرم، وهنعرف يعني الإحرام. تمام؟ يبقى دي حدود، حدود كده على الأرض، ما ينفعش للإنسان إن هو يعدي هذه الأماكن بغير أن يكون محرما، طالما أنه قصد الحج أو العمرة ما ينفعش يعدي بقى يتخطى هذا المكان ويذهب إلى إيه، إلى المشاعر، إلى الأماكن أداء الحج بغير إيه؟ بغير أن يحرم. تمام؟ طيب يبقى مطلوب مننا كالآتي، مطلوب مننا نعرف ما هي المواقيت بالنسبة إلينا التي نتعرض لها إذا أردنا المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأهل كل ناحية ميقات معين، جميل، لكل ناحية، لكل مكان، لكل بلد معينة ليها إيه؟ ليها الميقات بتاعها. ده على الغالب إن أهل البلد دول بيأتوا من هذا الطريق. فإحنا ميقاتنا، إحنا كأهل مصر ميقاتنا في مكان حاليا يسمى رابغ. تمام؟ ميقاتنا اسمه إيه؟ حاليا اسمه رابغ. مش عايزة تحفظ قوي الأسامي، هنقول الكلام ده بالتفاصيل بعد كده. ده الميقات بتاعنا احنا. طيب لو واحد من أهل مصر جه من طريق ميقات تاني، زي واحد مثلا عايش في شمال السعودية مثلا وجاي هيعدي من طريقه، هيعدي على المدينة، ميقات أهل المدينة حاليا اسمه إيه؟ اسمه أبيار علي. طيب لو عدى بقى هو على أبيار علي، ما نقولوش لا تستنى انت لازم تحرم من الميقات بتاعك، لا، اي واحد هيريد المناسك ويعدي على اي ميقات يبقى عليه ان يحرم من هذا الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا، قال لكل بلد الميقات بتاعها، ثم قال إيه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى لو احنا خدنا أي لو خدنا احنا أي صورة كده، لو اخواننا نزلكوا صورة للمواقيت هتعرف ان هي واخدة شكل دايرة كده حوالين الايه، شبه دايرة كده حوالين مكة. اي حد هيعدي عليها بقى، يعدي الحدود ده هي، يبقى عليه ان يحرم. طيب اللي ساكنين جوه، اللي ساكنين بقى داخل حدود هذه المواقيت، عليه ان يحرم من مكانه، مش هنقول اطلع بره واحرم. طب احنا بالنسبة لنا ايه؟ زي ما قلنا بالنسبة لنا الميقات بتاعنا مكان اسمه رابغ. طب ليه بنركز دايما على نقول الكلام ده؟ لان بيحصل اخطاء كثيرة جدا بالنسبة لاخواننا اللي بالذات اللي رايحين بالطيارة. الطيارة في الغالب بتنزل في جدة، فيجي ويحرم من جدة، وهذا خطأ مشهور وشائع. نقول له انت احرامك مش من جدة، احرامك من رابغ، جدة جوه، يبقى انت عديت الميقات بتاعك اصلا، ولا يصح ولا يجوز ان تمر على الميقات بغير احرام، وده خطأ شهير جدا جدا جدا، وهنعرف ازاي نتعامل معه. بس على كل، المفترض ان هذا الانسان الذي سوف يحرم، الذي سوف يذهب للمناسك، عليه الا يمر على الميقات او حتى يحازي الميقات. ما هو ممكن واحد هيعدي من طريق ما هوش مارر اصلا على الميقات بتاعه، الطريق بتاعه مثلا هيعدي في طريق بري، لا بيمر لا على ابيار علي ولا بيمر على رابغ، لا بيمر على ميقات ولا ميقات غيره، بيمر بينهم في النص. يبقى لو حاز الميقات فعليه ان عليه ان يحرم. طيب تعال نشوف ايه الاحتماليات اللي موجوده عندي بالنسبه للمرور على الميقات. بالنسبه للطريق البري، في الغالب هيمر الطرق البرية في الغالب بتبقى بتعدي على الايه، على احد المواقيت. جميل. طيب لو نزل، لو راح ووصل بالطريق البري بتاعه، سهل جدا، هما بيوقفوا الاوتوبيس بتاع الرحلة وبينزلوا يحرموا، ما فيش فيها مشكلة. انها مشكلة اللي جاي في البحر او جاي في الجو، ده هذا الحال طبعا مش على قد بس الحاجة، حتى الراح العمرة يعني، اللي جاي عن طريق البحر بيعمل ايه؟ بنقول له والله هما اصلا اللي جايين القائمين على الرحلات في الغالب بيجي يقولك احنا هنقف ايه بموازاة الميقات، الباخرة ممكن بتقف دقائق كده ايه بمحازاة الميقات. اذا كانت الباخرة في طريقها بتعمل كده خلاص ما فيش مشكلة، هو لما الباخرة بتقف في هذا الوقت عليه ان يحرم. طب لو ما كانتش هتقف، هو بيبقى عارف من خط سير الرحلة، يبقى عليه أن يتجهز للإحرام قبل أن يصل إلى نقطة الإيه؟ إلى النقطة المحازية للميقات. هيتجهز للإحرام مش هيحرم، وهنعرف دلوقتي يعني إيه يتجهز ويعني إيه يحرم. أما بالنسبة للطائرة، فالطائرة كده ولا كده مش هتقف، الطائرة كده ولا كده هتمر مرور سريع. يبقى لابد للحاج أو المعتمر أن يتجهز للإحرام قبل المرور على نقطة الميقات، بيرتدي الملابس بتاعة الإحرام وبيتجهز لحد ما الطقم الطيارة بيقول له وبينادي عليه، والله احنا دلوقتي هنمر على الايه، هنمر على الميقات وكده، ويبدأ يكون متجهز تماما لحد ما يتقال له والله احنا وصلنا للميقات دلوقتي، فيلبي ويحرم. تمام. طيب ايه الخطوات بقى الانسان بيعملها لو وصل الى الميقات؟ لو وصل الإنسان للميقات عليه كالآتي. بالنسبة للرجال عليه أن يتجرد من ثيابه، تمام، كل الثياب بتاعته بيتجرد منها، هيغتسل ويسن له التطيب، ثم بعد ذلك بيرتدي ملابس الإحرام. إيه هي ملابس الإحرام يا جماعة؟ ملابس الإحرام اللي هي الملابس المشهورة اللي انتوا عارفينها، اللي هي عبارة عن قطعتين من القماش، حاجة اسمها إزار وحاجة اسمها رداء. إيه هو الإزار؟ كلمة الإزار بصفة عامة لما تيجي تسمعها كده، الإزار هو عبارة عن الجزء أو ما يستر الجزء الإيه؟ الجزء الأسفل، ما يستر الجزء الأسفل. والرداء هو ما يستر الجزء الأعلى، ده بصفة عامة يعني. أنا لابس بدلة البنطلون بيطلق عليه إزار والجاكيت يطلق عليه الرداء، لكن هنا هو بيلبس إزار ورداء من القماش فقط. تمام؟ ليه بقى؟ لأن الرجل زي ما هنعرف في ما يحرم على الحاج أو المعتمر، يحرم عليه لبس المخيط. خلي بالكم، لبس المخيط دي كلمة عاملة إشكاليات كبيرة جدا. ليه؟ لأنها اتفهمت غلط. العلماء عبروا عن الزي بتاع الإحرام بعبارات هما كانوا يفهمونها إحنا فهمناها غلط. هما لما بيقولوا لبس المخيط يقصدون بها معنى معين. إيه هو المعنى ده؟ اللي هو يلبس ملابس، هذه الملابس لا تجسد أعضاء الإنسان. أنا لما أجي ألبس مثلا قميص، القميص ده بيغطي جسمي وله كم طالع منه، إيه طالع منه الدراعات، وله جزء ساتر للإيه للصدر والبطن والكلام ده كله. فتلاقي إن اللبس بتاعي متخيط على قد الأعضاء بتاعتي، بخلاف لو أنا جبت حتة قماش ولفيت جسمي بيها. أنا لو جبت حتة قماش ولفيت جسمي، لو جبتها كده ولفيت جسمي، أنا هستر جسمي. لكن اللبس بتاعي مش متفصل على مقاس جسمي، دراعاتي مش طالعة في حتة لوحدها، وجسمي مش متفصل لحتة لوحده، وهكذا. جزاك الله خير يا أبو يحيى. فمقصود من كلمة لبس المخيط أو منع لبس المخيط إن أنا ملبسي شيء من الملابس يكون مجسم جسمي، يطلع لي دراعات ويطلع لي جسم وهكذا. إنما تفصلت في أذهان الناس إن لبس المخيط هو اللبس اللي فيه خيط، الممنوع اللبس اللي فيه إيه؟ اللي فيه خيط. ودي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة في التطبيقات بتاعتها. إن الناس دلوقتي بقت تيجي تقولك إيه، أنا عايز ألبس حاجة وما يكونش فيها أي خياطة، ولما أجي ألبس مثلا نعل ولا حذاء ما يبقاش فيه أي خياطة، وهكذا. وطبعا ده معنى غير مراد على الإطلاق. وإلا طب ما هو أي قماش، طب ما هو عبارة عن خياطة أصلا، وأي قماش ما هو عبارة عن مجموعة خيوط. هي القضية مش كده خالص، هي القضية المقصود إن يكون الزي المخيط معناه الذي يبرز ويحدد الأعضاء، ومنع الزي، منع لبس المخيط هو إن أنا ألبس الرداء والإزار على الصورة اللي انتوا شفتوها كده، مجرد قماش ساتر ليس أكثر. جميل. كذلك بالنسبة للحذاء أو الكلام ده كله، لا يرتدي، بيمنع إن هو يرتدي الحذاء المعروف بتاعنا، الأحذية المعروفة، الأحذية التي فيها إيه؟ إيه مقصود بقى بالحذاء المعروف؟ مقصود بيها الحذاء المغلق على القدم، لكن ممكن يلبس النعل، يعني ما يلبس حاجة خف أو شكل الخف، لكن بيلبس النعل. طب إيه مقصود بالنعل؟ أي حاجة ما تكونش على هيئة الحذاء المغلق. ودي برضو على يعني كثير من الناس فهموها غلط، فهموا إن اللي هو حذاء أو ما يلبس في القدمين بالنسبة للحاج والمعتمر إنه يلبس شبشب مثلا أو كده، ويكون ما فيش فيه أي خياطة. وكثير من الناس ممكن أحيانا بتعتقد إنه لابد إن يلبس حاجة زي مثلا شبشب الحمام أو حاجة زي كده. لا طبعا، هو مش ده المقصود على الإطلاق. مقصود إن هو ما يلبس حاجة مغلفة القدم، زي ما انت مطلوب في الزي العادي ما تلبس حاجة مغلفة الجسم، لكن ممكن يلبس أي نعل. النعل بقى يطلق زي إيه؟ أي شبشب بقى، شبشب جلد، شبشب غيره، مش مشكلة خالص. أهم حاجة ما يكونش مقفول من ورا، ما يكونش محيط بالقدم. تمام. الصندل برضو يعني إيه يفضل، يعني عشان برضو خروج من الخلاف فيه، لأن الصندل إلى حد ما برضو يكون مقفول، بس يعني إيه أمره أهون. لكن على كل يلبس شبشب ما يكونش إيه من النوع المقفول أو المحيط بالإيه المحيط بالقدم. فممكن يلبس شبشب، الشبشب هو الشبشب المفتوح من ورا، تمام. طيب، في خطأ مشهور جدا منتشر، ان بعض الناس بيجي يلبسوا يعني في ملابس معينة بيجي يلبسوا حاجة اسمها الملابس الداخلية للإحرام. الكلام ده كله طبعا للرجالة، لسه ما جبناش سيرة النساء. الملابس الداخلية للإحرام، ان هما بيقول لك ايه، هو الممنوع ان انا البس ملابس عليها خيط. فبدأوا يعملوا بعض الملابس الداخلية كنوع من انواع الستر. يعني هذه الملابس عبارة عن قطعة قماش فيها كباسين، فيها كباسين، مش ما هياش ايه على هيئة الملابس العادية. فبقوا يجيبوا هذه الملابس وتتقفل بايه، بكباسين كده معينة. لكن اللبس والهيئة دي خطأ، خطأ كبير كمان. خطأ ليه؟ لأنها يعني هذا الملبس اللي عملوه بياخد شكل الأعضاء، بقى متفصل، ما بقاش عبارة عن قطعة قماش تلف فقط. فده من الأخطاء الشائعة جدا. فنقول لهم محدش يرتدي مثل هذه الملابس، كل الذي يرتدى بالنسبة للرجال هو قطعة من القماش في الجزء الأعلى وقطعة من القماش من الجزء الأسفل. لكن لا بأس، لا بأس بالنسبة للرجل إذا ما ارتدى فوق هذه الملابس حزام مثلا، ممكن يتحط حزام، ممكن يقفله، ممكن يقفل القماشة ده من الجنب، ممكن يحط فيها دبوس، ممكن يكون فيها زرار، كل ده مفيش منه مشاكل. أهم حاجة أن قطعة القماش اللي فوق وقطعة القماش اللي تحت على الهيئة اللي انتوا شايفينها مجرد قطعة قماش يلف فيها هذا الإنسان، تمام؟ القضية بالنسبة للهيئة برضو فيها خطأ تاني، اللي هو في الهيئة معينة، هيئة الاطباع. ايه هيئة الاطباع ده؟ هو ياريب برضو لو اخواننا يرفعوا لنا صورة ليها. دي هيئة معينة هنبقى نتكلم عليها، ان الرجل يكشف كتف ويترك كتف في عند طواف القدوم او طواف العمرة. يسن للرجل ان يكشف الكتف الايمن، بس دي هيئة موجودة او هيئة مطلوبة في حال واحد فقط، اللي هو ايه، اللي هو حال الطواف، طواف القدوم بالنسبة في الحاج او طواف العمرة بصفة عامة. فيما عدا ذلك لا يكشف ايه، لا يكشف هذا الكتف، ودي هيئة مشهورة وغلطة مشهورة، تمام. طيب نرجع تاني، كل الكلام ده اللي احنا نتكلم عليه بالنسبة لملابس الإحرام بالنسبة للرجل. طيب مسألة هل اللون الأبيض، يعني مشهور جدا ان ملابس الإحرام بتبقى باللون الأبيض، طب هل لو ارتدى لون آخر هل يجوز؟ أراك هو اللون الأبيض مش شرط أصلا، هو اللون الأبيض يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على هذا، فيعني قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. لكن يجوز أن الإنسان يعني يرتدي أي لون آخر، وإن كان طبعا بقى مشهور حاليا مسألة اللون الأبيض، بل لعل الإنسان لو خالف وارتدى زي آخر أو لون آخر. يعني تخيل لو واحد جايب إزار ورداء مثلا لونهم أخضر وماشي وسط الناس كده، طبعا هيبقى شكله واضح يعني وظاهر جدا، وهذا هيدخل بقى في نهي اخر اللي هو زي الشهرة. فعلى كل الارتداء الزي الابيض ليس بشرط، انما هو ايه، انما هو مستحب. اما بالنسبة للنساء بقى، النساء قضية تانية خالص، كل الهيئة اللي احنا ذكرناها دي خاصة بالرجال. اما بالنسبة للنساء، المرأة تحرم في اي ملابس، تحرم في ملابسها العادية، لكن ممنوع عليها حاجتين، لا تلبس النقاب ولا تلبس الايه، القفازين، لا تلبس النقاب ولا الجوانتي. لاحظ لما نقول لا ترتدي النقاب ليس معناها انها تكشف الوجه، وده برضو من الاخطاء المشهورة. عدم لبس النقاب حاجة، ده غير كشف الوجه دي حاجة تانية خالص. زي بالضبط انا لما بقول للرجل لا يلبس العمامة ولا يلبس القميص ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، هل معنى كده انا بقول له اكشف جسدك؟ ولا بقول له استره بهيئه خاصه؟ افهموا النقطه دي كويس، لان طبعا دي من مناطق النزاع اللي هي جزاكم الله خيرا، هو ده هيئه الاطباء فعلا زي ما اخونا كده جابه لكم. في بقى عندي بقى بنتكلم في بالنسبه لاحرام المراه، المراه تلبس من الملابس اللي هي الملابس العاديه خالص، لكن يعني لا تحرم احرامها في الوجه وفي اليدين فقط. ماشي، هستأذنكم ثانيه واحده بيت لوحدي. فنرجع اللي اتكلمنا على مسألة بالنسبة إحرام المرأة. إحرام المرأة لا يكون إلا في ملابسها العادية فقط، ولكن لا ترتدي النقاب ولا ترتدي القفازين. مسألة عدم ارتداء النقاب دي من ضمن المسائل اللي الناس فهمها غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع المرأة من ارتداء النقاب لم يقل لها اكشفي الوجه. في فرق بين دي وبين دي. فبالنسبة للمرأة التي تتدين لله بوجوب ستر الوجه، فبنقول لها انت تعدلي عن النقاب الى الاسدال. ممكن ان هي تأتي بقطعة قماش اللي هي بيسموها البيشة، القطعة القماش الخارجية ده، دي بتسدل على الوجه من غير ان تظهر العينان. هو فكرة في النقاب ان هي بتستر الوجه وبتترك ايه جزء مساحة كده اللي هو على قد ايه، على قد العينين. لا، نقول لها ممكن ان انت تسدلي قطعة القماش فوق الايه، بدل اللي هي بتتحط اصلا القماش اللي تنزل فوق النقاب، لا ما نلبس النقاب خالص وننزل قطعة القماش اللي هي الاسدال ده، فلها ان تفعل هذا. ودي طبعا برضو هنتكلم عليها بالتفصيل. ولا ترتدي القفازين. وطبعا هي لو في مكان بعيد عن الرجال ساعتها ما فيش مشكله ان هي تكشف الوجه، لكن بس انا بس اللي بركز عليه ان هناك فارق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لا ترتدي النقاب، وبين ان اقول انها يجب ان تكشف الوجه. اما بالنسبه للمراه التي تتدين لله بان كشف الوجه جائز فلا بأس في هذا، يعني هي بالنسبة لها ما فيش إشكالية. احنا بنتكلم بس عن المرأة التي ايه ترتدي النقاب. طيب ماذا يفعل المحرم؟ ايه هي ما معنى كلمة الإحرام اصلا؟ الإحرام ده هيئة يا جماعة. كلمة الإحرام انا محرم دي هيئة معينة، هيئة بقى مطلوبة من الانسان الذي سيؤدي المناسك، وهذا نوع من التحضير الخارجي لافعال الايه، لافعال الحج والعمرة. يعني الذي يقبل على فعل المناسك هذا يفعل عمل عظيم جدا، فكان من ضمن التحضير العام لهذا العمل كذلك الهيئة الخارجية. أنت لا يطلب منك هيئة معينة في أداء الصيام مثلا، لا يطلب منك هيئة معينة في أداء الصلاة، مطلوب منك بس اللي هو أخذ الزينة، إنما المنع من لبس كذا أو وجود الهيئة بالشكل الفلاني مع ما يحرم عليك عندما تدخل في المناسك هذا ما يسمى الإحرام. وسمي الإحرام ليه؟ لأن الإنسان إذا تلبس به حرم عليه بعض الأشياء التي كانت هي في الأصل حلال. فالإنسان زي ما ذكرنا هو يتجرد من الملابس ويتطيب ويرتدي، ده بالنسبة للرجل، ويرتدي ملابس الإحرام. بالنسبة للمرأة يسن لها أيضا أن تغتسل، ويسن لها حتى هذا الاغتسال حتى لو أحرمت وهي حائض، ونتكلم على المسألة دي بعد كده. فيسن لها الاغتسال، وبعد ذلك تبدأ تتجهز بخلع النقاب والقفازين. كل ده خلي بالك ده اسمه التجهز للإحرام. لحد دلوقتي هو ما أحرمش. بعض الناس بتعتقد إن هو متى ما ارتدى ملابس الإحرام صار محرما. غلط. الإحرام لا يكون إلا هناك عند الميقات، فلا يجوز الإحرام قبل الميقات، لكن يجوز ارتداء ملابس الإحرام قبل الميقات. لاحظوا النقطة دي كويس عشان الناس بتغلط فيها. مش معنى ان انت لبست ملابس الإحرام ان انت بقيت محرم. الإحرام ده عمل قلبي وهيئة انت تلبست بيها. فأصلا انت يطلب منك ويشرع منك الإحرام عند الميقات. قبل الميقات العلماء منعوا هذا، وهنتكلم برضو على تفاصيله إن شاء الله. ولكن لبس ملابس الإحرام ممكن يكون طبعا قبل الإحرام، وده اللي أنا بتكلم عليه، أن الإنسان ممكن يتجهز للإحرام قبل أن يأتي على الميقات، وده اللي ينفع. اللي ينفع مين؟ اللي ينفع الإنسان اللي هيأتي بالطيارة. هذا الذي يسافر بالطائرة ممكن نعمل نقول له كالآتي: أنت قدامك أن أنت ترتدي ملابس الإحرام سواء من بيتك أو من المطار أو حتى في الطيارة، بس أهم حاجة تتجهز قبل مرورك على الميقات. يعني مثلا اللي هيطلع يسافر من عندنا من مصر ممكن المسافة بتاخد حوالي ساعة وشوية لحد ما يوصل للإيه، لحد ما يوصل للميقات، فممكن عاد ممكن يلبس ويعني يخلع ملابسه العادية ويغتسل ويتطيب ويرتدي ملابس الإحرام، كل هذا وهو في المطار أو حتى في إيه في بيته، ويرتدي ملابس الإحرام ويسافر به، ويبقى أسهل عليه، ومجرد بس لما يعلنوا إن خلاص إحنا مررنا على الميقات ينوي بقى الإحرام. جميل. إنما طبعا اللي على الأرض اللي هو هناك عند الميقات خلاص هو بيروح في الميقات نفسه وبيرتدي ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام بقلبه، ينوي الإحرام بقلبه، خلاص كده بقى محرم. عندما دخل في هيئة الإحرام حرم عليه بعض الأشياء اللي احنا هنتكلم عليها اللي نسميها محذورات الإحرام. طيب هل يصلي، هل هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام؟ مفيش حاجة اسمها صلاة الإحرام، ده مفهوم برضو خاطئ، مفيش حاجة اسمها صلاة الإحرام. لكن لو كان هيحرم يعني صادف الإحرام بتاع وقت فريضة هيحرم بعد الفريضة على طول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. جميل. طب لو ما كانش وقت فريضة ممكن ينوي، مش هو لسه مغتسل، ينوي سنة الوضوء ثم إذا فرغ من الصلاة بعد ذلك هيحرم. كيف يحرم بقى؟ ما احنا قلنا هينوي بقلبه ثم يلبي بعد ذلك بالنسك، يشرع له أن يذكر النسك الذي هو مقبل عليه. زي إيه؟ أنا رايح دلوقتي أعمل عمرة، يبقى هقول إيه؟ خلاص أنا نويت بقلبي، ارتديت الملابس، نويت بقلبي، أقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم بعمرة. جميل. طيب لو واحد رايح يعمل حج تمتع، يبقى التلبية بتاعته كالآتي: لبيك اللهم بحج وعمرة. يبقى دخل الأول إيه؟ دخل الأول العمرة مع الحج يعني. تمام. ده اسمه إيه؟ ده اسمه بداية التلبية. ويبدأ بقى يلبي من هنا لحد لما يبدأ في الطواف، يبدأ بقى إيه يلبي. في جزئية معينة بنشير ليها عند التلبية بالنسك بتاعه. الإنسان اللي هو عنده بعض الظروف الخاصة ويخشى إنه يحصل له عارض، ممكن يحصل له عارض أثناء المناسك، إنسان مريض، إنسان كبير السن ويخشى من العوارض، طيب ده يعمل إيه؟ هنا بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يسمى الاشتراط في التلبية. يبدأ يشترط يعني يقول إيه؟ لما يجي يبدأ إحرامه هيقول مثلا لبيك اللهم بحج وعمرة، ويزود إيه بقى؟ يزود الجملة دي: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ده بقى هنعرف فايدة الجملة دي، هنعرفها إن شاء الله في بقية المناسك. لأن واحد زي ده لو عرض له عارض، وهذا العارض طبعا يعني إيه، حاجة خارجة عن إرادته، هذا العارض عائق بالنسبة له إن هو يكمل من المناسك، كل اللي عليه إن هو يتحلل وانتهى ولا يطالب بشيء. تمام. بس نخلي بالنا، عارض زي واحد أغمى عليه، مرض شديد، وهكذا أي عارض ممكن إن هو يحول بينه وبين إيه، وبين إتمام المناسك. لكن لا يشرع لكل إنسان، لكل محرم أن يشترط، لاحظ دي كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد كل الصحابة إلى هذا، إنما أرشد صحابية جاءت وإيه وقالت له: يا رسول الله إني إيه أخشى، يعني هي تخشى المرض. فلما هي اشتكت له هذا، واشتكت أنها تخشى ألا تكمل المناسك، فأرشدها إلى هذا الاشتراط. فليس كل إنسان سوف يؤدي المناسك له أي هذا الاشتراط. إنما يعني إيه يستحب في حق من يخشى العوارض، بتحسبها في الناس كبار السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة أو يخشى على صحته، يعني إيه يخشى منها أن يكون هناك عائق. هيبدأ بقى التلبية. التلبية يقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية مشهورة والمعلومة، يعني ممكن يلبي بشيء آخر، لكن خلينا في اللي احنا حافظينه، لأن هو ده الذي المشهور والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع له طبعا الاكثار من التربية، ويستحب له أن يرفع أيضا به الصوت، بل والأصل رفع الصوت والتوالي في هذه التلبية في كل وقت وكل حين. وللأسف بنلاقي كتير من إخواننا الذين يعني يذهبون لأداء المناسك لا يصبرون أصلا عن العبادة. يعني هو جاي، هو في دماغه هو يخلص حاجات العمرة وبعد ذلك ينطلق بقى. يعني إيه العمرة عنده بالنسبة له هي مجرد الساعة ولا النص ساعة اللي هيأدي فيها المناسك هناك في الحرم، وبعد كده يعني الأمور لا تلزمه. وسبحان الله، يعني الإنسان المفترض أنه عارف أنه مقبل على عبادة عظيمة جدا وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فأنت رايح يعني مفروض تبقى في عندك استعداد لهذه العبادة قبل الشروع فيها. فتلاقي الناس بقى يقضوا طريقهم، ما هو بقى مسافر، وأحيانا مثلا مسافر بري ممكن يسافر له يومين ثلاثة زهقان بقى، فيقضيها بقى كلام، وأحيانا بتقلب بضحك وهزار، وتلاقي الأوتوبيس اللي هو يحمل الحجاج أو المعتمرين اتقلب لفرح، حاجة يعني مؤسفة جدا. الوقت اللي مفترض ان هو يعني يشغله بالعبادة ولا يتخلف عن هذه العبادة تجده خلاص مل وزهق وخلاص ممكن مش لا يكتفي بمجرد ان هو لا يؤدي العبادة، كذلك يشوش على الآخرين. فلا نذكر نفسنا، الإنسان اللي هو رايح يعني لا يستحي ويرفع صوته بالتلبية ويسمع الناس ويذكرهم دائما بأن يلبوا، ويبقى التلبية في كل حال، سواء وإحنا ماشيين أو إحنا واقفين أو إحنا راكبين في أي حال. قلنا يفضل يلبي لحد إمتى؟ لحد ما يصل إلى بداية الطواف. جميل، حد ما يصل لبداية الطواف. طيب قلنا إن هو دلوقتي هذا الرجل وهذه المرأة في حال إحرام، إيه ما الذي يحرم عليه طالما أنه أحرم؟ دي عندها حاجة اسمها إيه؟ محظورات الإحرام. إيه هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام في عندنا حاجة اسمها تقسيمات كده لا مش محظورات، محظوظو بالضاء. محظورات الإحرام من الحظر. في حاجات مشتركة بين الرجل والمرأة بيمنع منها الرجل والمرأة، اللي هو إيه؟ حلق الرأس، تقليم الأظفار، لبس القفازين، استعمال الطيب، وعقد النكاح، والنكاح نفسه الوطئ وكذا، وكذلك قتل الصيد. أكتر حاجة طبعا احنا نتعرض ليها مسألة حلق الرأس وتقليم الايه الأظفار واستعمال الطيب، ده أكتر حاجات بنتعرض ليها احنا في مسألة الايه مسألة الإحرام. في بقى محظورات خاصة بالرجل وحده، اللي هو قلنا مسألة لبس الملابس المخيطة وفصلنا فيها، وكذلك مسألة ستر الايه ستر الرأس. أما بالنسبة للمرأة فمحظور طبعا هو ايه مسألة ارتداء النقاب. ماذا يحدث لو أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام؟ لو ارتكب هذا المحظور ما الذي عليه؟ في عندنا ثلاث حالات اللي هيرتكب محظور من محظورات الإحرام ده، ثلاث حاجات. يا إما يكون غير عامد، يا إما يكون عامد. تمام، يا إما يكون غير عامد، يا إما يكون عامد. الإنسان غير العامد، غير العامد يعني إيه؟ واحد نسي، أو إنسان كان جاهل بالأحكام، أو ممكن يعملها وهو نايم مثلا، دي بتحصل واحد وهو نايم غطى راسه. طيب غير العامد ما حكمه؟ حكمه على الصحيح أنه لا إثم عليه ولا فدية، ليس عليه شيء، هذا الإنسان غير العامد جاهل ناسي، كل هذا لا إثم عليه ولا فدية عليه، فالله سبحانه وتعالى رفع عننا الخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال تعالى ربنا لما في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال فعلت، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان غير العامد لا يطالب بشيء، لكن مطالب بإزالة هذا المحظور وخلاص. جميل، يعني مثلا واحد نسي ولبس الملابس العادية، هو جاي يلبس الصبح لبس الملابس العادية خلاص كل ما عليه أنه يخلع. واحد نسي وحط شيء من الايه من الطيب، حط برفان حط اي حاجه خلاص يروح يغسله وانتهت القضيه. اما العامد بقى فعندنا نوعين من العامد، في عامد بعذر وفي عامد من غير عذر. جميل، العامد اللي بعذر يعني ايه؟ يعني واحد احتاج لامر معين، زي مثلا مساله ان هو احتاج انه يحرق راسه، زي ما حصلت واحد جه من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه مليان أمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق ويطلب بالفدية، يذبح كبش. جميل، هيطالب بالفدية عليه دم. طيب لو العامد لكن بغير عذر بقى، هنا ده هو عليه فدية ويأثم، هيأثم علي، يبقى آثم وعليه الفدية. طب اللي عليه الفدية دي بقى ايه هي الفدية؟ الفدية كالآتي، الفدية كالآتي، يا اما عليه دم يذبح شاه، او هيشترك في سبع بدنة، سبع بقرة سبع جمال وهكذا يعني. جميل، ده اللي عليه الايه اللي عنده امكانيات انه يذبح، يذبح شاه أو يذبح إيه؟ يذبح سبع بدنة، بيفرق اللحم كله على الفقراء ولا يأكل منه، ده هيفرق عن الأضحية. لا، الدم اللي هو دم فدية المحظور ده بيفرقه كاملا. طب واحد ليس معه عنده الإمكانيات، ما عندوش إن هو يذبح، يعمل إيه؟ فممكن يطعم ستة مساكين، هيطعم ستة مساكين تقريبا لكل مسكين نصف صاع، هنسيبنا من التفاصيل دلوقتي. طيب طب ما عندوش لا ده ولا ده، يبقى ممكن يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، ولا يشترط في هذه الأيام التتابع، ولا يشترط أن تكون في أثناء الحج. جميل، يبقى ده اللي هيقع في شيء من محظورات الإحرام. قلنا تاني هم 3 أصناف، يا غير عامد، يا عامد غير عامد ده ليس عليه شيء أصلا لكن بيتخلص من هذا المحظور. طب العامد عند نوعين، عامد لكن عنده عذر، وعامد بغير عذر. العامد بعذر زي عنده مرض أو حاجة معينة أو احتاج لهذا المحظور فلا إثم عليه لكن بيفدي. طب العامد وما عندهش عذر ده يأثم عند الله سبحانه وتعالى وعليه الفدي، الاثنين. تمام، طيب وصلنا لمكة، ماذا يفعل هذا الحاج الذي وصل مكة؟ بيبدأ أولا بدخول المسجد الحرام، إذا دخل المسجد الحرام بيخش عادي خالص برجله اليمين وبيدعي أدعية الدخول العادية خالص، لم يصح أبدا أي دعاء تاني، دعاء المسجد العادي خالص. تحية المسجد، هل في تحية مسجد؟ المشروع للإنسان اللي جاي من خارج مكة أنه يبدأ بالطواف، لكن في الأيام العادية يخش عادي وإيه ويصلي ركعتين تحية المسجد، لكن بالنسبة للذي أتى إلى مكة لسه جاي من بره ده عليه أنه هو يبدأ بالطواف. طيب الطواف كيف يبدأ أو كيف يكون الطواف؟ الطواف بالنسبة لنا احنا طبعا طواف اللي احنا حاليا بنشرح العمرة، طواف العمرة عبارة عن 7 أشواط. المحرم بالنسبة لي اللي هيبدأ في الطواف، طواف العمرة هنا عليه أن يطبع الهيئة اللي احنا قلنا عليها، هيكشف كتفه الأيمن، بيجيب الرداء كده يكشف كتفه الأيمن ويضع طرف الرداء على الايه على كتفه الأيسر، وهيبدأ بقى بالطواف حول البيت، والطواف بيكون كالآتي. بيبدأ إزاي؟ بيروح ناحية الحجر الأسود. عظيم والله، استطاع إن هو يمسح عليه ويقبله، كان به. ما قدرش إن وهو بيقبله بقى بيمسح عليه ويقبله بسم الله والله أكبر. ده اللي بيسموه إيه؟ بيسموه الاستلام. يعني الاستلام يلمسه بيده ويقبله، يمسح الحجر كده ويقبله وهو بيقول بسم الله والله أكبر. طب ما قدرش يقبله، لو قدر يلمسه بإيده بس كده، أو لو معاه حاجة يلمسه بيها يلمسه ويقول بسم الله والله أكبر، وساعتها بقى يقبل إيده. لو يعني هو ممكن يلمسه بإيده كده ويقبل إيده لو ما قدرش يقبله بنفسه. طب ما قدرش على الاستلام خالص، بيشير إليه، هيشير إليه بس كده هو، وهو بيشاور له خلاص بسم الله والله أكبر وخلاص. وهو في الغالب أنت مش هتعرف توصل للحجر الأسود، فهنقول لك كالآتي: والله تعالى بمحاذاة هذا الحجر. وفي الغالب هم بيحطين لك تحت خط كده على الإيه، على الأرض، يعني قصاد الحجر. تيجي عند الحجر بتشاور له بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك بيبدأ بالطواف حوالين الكعبة، بحيث أن الكعبة دايما تفضل على إيه، على شماله. هيطوف من الحجر لحد ما يرجع للحجر، يفضل ماشي كده والكعبة على شماله، ويلاحظ انه ما يخشش جوه الحجر. هو اصلا طبعا الحجر ده زي ما ذكرنا قبل ذلك هو جزء من الايه، من الكعبة. جميل. بيعمل ايه بالنسبة للرجل؟ برضو يسن له الرمل في اول 3 اشواط. يسن له الرمل. ايه هو الرمل؟ اللي هو المشي الايه، المشي السريع، المشي اللي ايه، اللي هو اسرع شويه من المشي واقل من الجري، اللي هيطلع يجري ولا انه يمشي المشي العادي، مشي سريع شويه، هو ده اللي بيسموه الرمل. وبيكون فين؟ في الثلاث اشواط الاولى، وبعد كده في بقيه الطواف الاربع اشواط الباقيين يمشي عادي خالص. طيب في الغالب انت بتلاقي زحام شديد، ما بقدرش اعمل الرمل ده، خلاص لا بأس، يبقى الطواف حسب ما يتيسر لك. جميل. طيب زي ما احنا شايفين حتى اخوانا رافعين لك في الصورة اهو، هو هيلف من الحجر وهيجي عند الكعبة، في عندي الركن بتاع الكعبة اللي الناحية التانية بقى، اللي جنب الايه، اللي جنب الركن بتاع الحجر على طول، اللي بيسموه الركن اليماني. الركن اليماني زي الصورة اللي اخوانا رافعينها هنا دي، هيجي عند الركن اليماني برضو يشرع له ان يستلمه، يمسح عليه بايده كده. عظيم. لا يشرع له التقبيل و ولا مسح ولا بس يستلم بس بايده كده، لا يشرع له التقبيل فيه. جميل. طب ما قدرش يستلمه، هيمشي وخلاص. لو هو جنب الركن هيمسح عليه. ما بين الركن اليماني والركن بتاع الحجر الاسود يشرع له ايضا ان يقول هنا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأثناء الطواف بصفة عامة ماذا يفعل؟ إيه هو اللي بيفعله أثناء الطواف؟ كل اللي عليه إنه هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويخلص لله سبحانه وتعالى في بالدعاء والتضرع، ويذكر الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى هناك أدعية معينة في هذا؟ لا يوجد أدعية معينة. مسألة إن في أحيانا بعض الكتب كده بتبقى متوزعة يقول لك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، كل هذا ليس عليه يعني إيه دليل، يعني مفيش حاجة اسمها الشوط الأول لدعاء، الثاني لدعاء. ولكن بعض الناس يعني يطبعون مثل هذا تيسيرا على الإيه، على يعني الناس اللي ممكن ما عندهاش بعض الخلفية الكافية إن هي يعني يبقى عنده ذخيرة من الأدعية، فبيقول لك يعني إيه خدها وادعي. لكن على كل الأفضل والأولى إن الإنسان يدعو بحاجته هو، بدل ما يبقى همه إن هو يقعد يقول الأذكار ده، أحيانا بقى كل همه إن هو إيه يؤديها كأنها صارت جزء من العبادة. كل اللي عليك ادعي الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما بعرفش أقول الكلام الكبير اللي أنتوا بتقولوه ده. قال: فبماذا تدعو؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار. فقال حولها ندندن، ما هو ده، هو ده أصلا ده كل المراد. فالإنسان إذا خرجت حاجته من قلبه خرجت صادقة، بدل ما يبقى مشغول إن هو يقعد يقول الكلام وإيه ويكرر كلام هو أصلا ممكن لا هو فاهم معناه ولا هو حاسس به. لا، نقول له ادعي، ادعي بكل اللي أنت عايزه، كل اللي تتخيله، اذكر ربك وادعي وخلاص. يبقى كده خلص الشوط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السابع، خلص سبعة الأشواط. يعمل إيه بقى؟ يأتي خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين. احنا قلنا الهيئة اللي كان بيحرم فيها، اللي كان فيها حاليا بيعمل ايه، هيئة الاطباع. لا خلاص بقى يغطي كتفه وما عادش ايه، ما عادش يكشف كتفه بقى. يسن له ان يسن ان يصلي خلف ايه، مقام ابراهيم. لو قدر، لو لقيت مكان كان بها، ما لقيتش صلي في اي مكان. عظيم. الركعتين دول بعد السبعة أشواط كلهم. بعض الناس بيفتكروا ان الركعتين دول ورا كل شوط، لا، بعد ما يخلص الطواف كله سبع أشواط. ويسن فيها قراءة سورة الكافرون في الأولى وقراءة الايه، سورة الإخلاص في الثانية، وتؤدى هذه الصلوات في أي وقت، أي وقت. ما فيش زي اتفقنا ان الايه، أوقات النهي ليس هناك أوقات نهي في الحرم. لو صلاها في أي مكان جازت لا بأس بهذا، بل حتى لو ملقاش مكان في الصحن خالص وصلى برا الصحن مفيش حرج، بل حتى لو خرج برا المسجد لا حرج. يسن أيضا لمن انتهى من ركعتي الطواف أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، فهذا أيضا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ أن يعني الذهاب إلى زمزم والشرب منها هذا ليس من المناسك أصلا، إنما هو يعني ده مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أمور اللي استحبها أهل العلم. تمام. بعد ما خلص الركعتين برضو يستحب له أن يرجع تاني للحجر الأسود ويستلمه، ده لو استطاع، وهذا مستحب. وفي الغالب انت مش هتستطيع، يعني ايه، لان طبعا الزحام الشديد اللي بيكون على الحرم، وزي ما اتفقنا ان الانسان يؤدي يعني بيؤدي هذه المناسك لطاعة الله، فلا تجعل هذا السبيل اللي هو سبيل طاعة يدخلك في معصية. الانسان اللي بيخش ويزاحم على الحجر ويؤذي الناس هذا بيرتكب معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اصلا، نهى ان الانسان يخش وينازع على الايه، على الحجر. فقال يقول لعمر انك رجل شديد، يحذره ان اذا دخلت على الحجر، وعلى الحجر لا تنازع عليه. خلاص لقيت المكان والسبيل ميسر والمكان فاضي، خلاص توكل على الله. وطبعا يعني اذا كان هذا يعني بنوصي به الرجال، فما بالك بقى بالنساء. للاسف بنشوف مناظر عجيبه جدا، الستات اللي داخلين ينازعوا على الحجر وايه ويخش وسط هذا الزحام الرهيب، وتلاقي تخبط في ده وتزق في ده عشان تخش على الحجر. هذا امر عجيب والله، سبحان الله العظيم. طبعا احنا اتفقنا ان الطواف لا يشترط له الطهارة على الراجح من اقوال اهل العلم، لكن يستحب. خلصنا الطواف، يبقى علينا بعد كده السعي. جميل. والسعي بين الصفا والمروة هو ركن من اركان الحج، وطبعا هو ركن من اركان العمرة. جميل. السعي يكون كالآتي: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، احنا عندنا سبعة طواف وسبعة سعي. بيبقى ازاي؟ بيبقى كالآتي: عندنا الطواف بيبدأ بالصفا، بيبدأ من عند الصفا، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا ادي شوط تاني. تمام. يبقى ادي عندي سبع اشواط: صفا، مروة، مروة، صفا، وهكذا. بعض الناس بتعتقد خطأ ان الشوط عبارة عن ان انا بدأت من الصفا، يبقى اروح من الصفا للمروة وارجع تاني للصفا ده شوط، لا غلط، من الصفا للمروة ادي شوط. جميل، يبقى احنا هنبدا بالصفا وهنرجع للصفا تاني. طيب السعي بيكون فين؟ السعي بيكون في المسعى، ولا يجوز السعي خارج المسعى. جميل، الانسان اللي هيبدا هذا السعي عندما يقترب من جبل الصفا بيبدا يقرا قول الحق سبحانه وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بيبدا يقول ايه؟ ابدا بما بدا الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي انه بدا بما بدا بما ذكر في الايه اللي هو بدايه الصفا قبل المروه. بيصعد بقى على جبل الصفا، ولو استطاع، وحاليا طبعا ما عادش في صعود على الجبل، فهياتي عند المكان اللي هو بدايه الايه، بدايه المسعى. لو استطاع ان يرى البيت فبيبدا يذكر الله سبحانه وتعالى، يقول لا اله الا الله والله اكبر، ثم يقول ذكر بقى يا ريت تاخدوه تحفظوه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم يدعو الله بعد ذلك، ويكرر الكلام ده 3 مرات. جميل، هيكرر الكلام ده 3 مرات. ينزل بقى، خلصنا الكلام ده، هينزل او هيبدا الرحله بتاعته من الصفا الى المروه، ولحد ما يوصل عند المروه. بس مع في ملاحظه، في منطقه عندي اسمها العلمين، العلمين الاخضرين، مسافه كده في المسعى عباره عن منطقه معينه كده متعلمين هم بنور اخضر او بعلامه خضراء. ما بين العلامتين الخضر دول المفترض ان الايه الساعي، بالنسبه ده برضو بالنسبه للرجال، بيمشي مشي سريع، يسرع على قدر المستطاع، يمكن حتى اكتر من الرمل شويه، وبرضو ده مشروط بالايه، بالقدره. والله لو كانت في مسافه كان بها، ما كانش في مسافه يمشي براحته، يمشي بالراحه، ما فيش حركه خالص. يروح عند المروه هيعمل اللي عمله عند الايه، عند الصفا، ويروح يراجع تاني من المروة للصفا. خلاص، يبقى كده ادي خلص شوط 2 3 4 5 6 7، كده خلص الايه، خلص السعي. جميل، طيب بعد ما خلص السعي في منتهى البساطة، هنا اخر حاجة له اللي هو الايه، التحلل من العمرة بالحلق او التقصير. بالنسبة للي هيأدي العمرة بس، يبقى المستحب له الايه، التقصير، الحلق اللي هيأدي العمرة فقط. ايه الحلق وايه التقصير؟ التقصير اللي هو يحلق ويبقى فيه عنده يعني لسه سايب شعر، زي ما بقولك انا رايح ايه، رايح احلق شعري، رايح الحلاق احلق. احنا ما بنحلقش، احنا بنقصر. انما الحلق ان انا اجيبه زيرو بالموس. لا يوجد ادعية معينة بين الصفا والمروة، لكن الانسان يدعو الله ويذكر الله. تمام، فالانسان اللي هيأدي العمره راح يعمل عمره بس، فيشرع له، يستحب له ان ايه، ان يحلق. لكن اللي هيأدي بقى المناسك الحج، هنا العلماء استحبوا انه يقصر. ليه؟ لانه لسه هيحلق تاني، هيحلق في ايه، في يوم النحر. بعد ما خلص وتحلل بالحلقة او التقصير، وبالنسبه للمراه مجرد بس ان هي بتجمع شعرها وبتاخذ من طرف شعرها قدر ايه، قدر امولة كده، تجمع شعرها كله كده وتلفه وتاخد تقص بالمقص بس طرف شعرها حوالي قدر ايه، قدر امولة كده، يبقى هو تحلل كده. تحلل الانسان من حجه، من عمرته، وخلاص ما كان حراما عليه حلله، رجع تاني لهيئته الايه، العادية. جميل كده، يبقى احنا خلصنا. زي ما اخونا رافع الصورة اهي، بنبدأ من الصفا وبيأتي عند المنطقة اللي هي العلمين الاخضرين او الميلين الاخضرين كما يسمونه، بيجري سريعا شوية وكده لحد ما يوصل للمروة، يبقى كده خلاص ادي كده خلص الشوط. هنا بقى الإنسان اللي نوى الحج التمتع بيمكس بقى في مكة على هيئته العادية من غير إحرام لحد ما هيدخل عليه اليوم الثامن، يوم 8 ذو الحجة اللي هو بيسموه يوم التروية. هذا اليوم بيسموه يوم التروية ليه؟ لأنهم كانوا قديما يروون إبلهم بيشربوهم مية، وطبعا كان زمان ما كانش الأماكن بقى عمرانة زي دلوقتي، فكانوا بيتجهزوا بالماء علشان لسه هيروحوا إيه عرفة، فكانوا بيتجهزوا في هذا اليوم، فعشان يسموه يوم الإيه يوم الإيه التروية. في هذا اليوم بقى اللي هيعمله الإنسان اللي كان تحلل هيرجع تاني ويحرم بنفس الطريقة التي أحرم بها، بس مع الفرق إنه هيحرم من مكانه، هيحرم من الفندق اللي هو نازل فيه، عظيم، ويرجع تاني ويلبي ويتوجه إلى منى. لو عندكم خريطة المشاعر هبص تلاقي اللي جنب مكة على طول منطقة اسمها منى، هيتوجه بقى لمنطقة منى دهي، وهناك هيمكس طوال النهار ويقضي كمان الليل كله، يبقى هيقضي النهار بطوله والليل بطوله، ويصلي هناك الصلوات كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، جميل. وهنا بقى هناك في هذا المكان هيستحب له الإكثار من التلبية والدعاء وهكذا، زي ما أخونا رافع الخريطة هو هيخلص هينزل هيروح لمنى، وهناك في منى هيمكس هذا يبيت هذه الايه هذه الليلة، هذا المبيت الأول في منى. ده اسمه احنا عندنا في مبيتين في منى، ده المبيت الأول، هذا المبيت الأولاني حكمه أنه سنة، يعني لو إنسان ما قدرش أنه يعمله لا بأس ولا إشكالية فيه إن شاء الله. طيب خلصنا يوم 8، هنخش بقى على ايه على يوم 9. اليوم 9 اللي هو يوم ايه يوم عرفة، اول ما هتطلع شمس يوم عرفة نبدأ بقى الحجاج هينطلقوا من منى ويذهبوا ناحية عرفة، برضو يشرع له التلبية ويجوز ان يذكر له ويكبر وهكذا، لكن التربية هي الايه هي الافضل. يعني المفترض ان هم بيروحوا هناك في عرفة، هيبقى هناك بيتحرك من بعد الفجر أو في أول النهار، وبينزل هناك في منطقة كده قبل عرفة اسمها نمرة، مفترض يعني هم ينزلوا بيها ولو وصلوا لها يعني، ويمكثوا قليلا قبل صلاة الظهر. هناك في عرفة هو عندنا في الخريطة اهي، هو بينزل من منى لحد ما يصل إلى منطقة ما قبل عرفات في منطقة اسمها نمرة، هناك ينزل فيها لحد الظهر، لما يجي وقت الظهر بقى ينزل عند عرفة، وهناك في عرفة إيه اللي هيعمله؟ بينزلوا هناك في منطقة اسمها عرنة، وهينزلوا هناك يصلوا الظهر والعصر جمع وقصر، اتكلمنا على القصر واتكلمنا على الجمع، بينزلوا هناك يصلوا الظهر والعصر جمع وقصر، يعني أذان واحد ويصلوا الظهر ركعتين، أذان ويقيموا يصلوا الظهر ركعتين، بعد كده يقيموا، بعد كده يصلوا الايه العصر ركعتين، عظيم. طبعا في الغالب الكلام ده ما بيتمش قوي بالصورة دي، يعني هو في الغالب اصلا اللي بينزل من منى لعرفة يمكن من شدة الزحام يمكن بالعافية بيلحقهم ايه في الصلاة هناك يعني، فعلى كل هو مطلوب منه انه يصلي الظهر والعصر عند ايه عند عرفة. طب بعد ما يخلص الظهر والعصر مطلوب منه انه يقف هناك بعرفة لحد غروب الشمس. المقصود من الوقوف بعرفة مش المقصود انه هو يفضل واقف يعني، لا، الوقوف بعرفة يعني المكث في عرفة، يتواجد هناك في عرفة من ساعة ما يخلص الصلاة يعني من وقت الظهر لما لوقت الايه لغروب الشمس، يعمل ايه هناك؟ مطلوب منه الدعاء، ده افضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. هيقف فين في عرفة؟ في اي حتة بس داخل حدود عرفة، على عكس ما كثير من الناس بيظنوا انه لابد انه هو يصعد على جبل الرحمة وبيعتقد ان هذا من المناسك، بل ويعتقد كذلك انه لابد انه يتوجه بالدعاء للقائم الشخص اللي موجود في ايه في رأس الجبل،
مع ان اصلا لا هو مفترض يعني ايه يستحب له ان هو يستقبل جهه الايه جهه القبله وهي ورا مش باتجاه الايه مش باتجاه الجبل. على كل اي مكان اهم حاجه يركز الحاج ان هو يكون موجود داخل حدود عرفه، والا فبعض الناس ممكن بيلاقي ايه فعلا في مناطق اللي هو وادي عرنة ده خارج حدود الايه حدود المشاعر، لكن هم هناك وحاطين علامات واتجاهات كده بحيث ان تبقى فاهم انت فين، فانت تحرص على ان انت تقف في المكان اللي يكون داخل حدود عرفه، ده المطلوب منك. وطبعا يعني سبحان نفس اللي احنا قلناه سبحان الله، يعني بتجد انسان وهو رايح يؤدي فريضة الحج ورايح في اشرف الاماكن وافضل الايام اللي فيها الدعاء وسبحان الله يعني تلاقي مقضي الايام الوقت اللي هناك بدل ما يقضيه في الدعاء تلاقيه عمال يقضيه بقى في كلام فارغ، اللي عمال يتكلم اللي عمال يضحك، واخواننا حكونا على مهازل هناك اللي قاعد هناك عند عرفه في يوم عرفه قاعد عمال يشرب شيشه ولا قاعد عمال يلعب كوتشينه ولا اللي جايب الضمنه مش فاهم حاجه. واحد راح يحج ايه اللي يخليه يفكر يجيب معاه ضمنه ولا يجيب معاه طاوله؟ مش فاهم يعني حاجه غريبه جدا والله. فعلى كل بقى يعني ايه الانسان يعني المفترض ان هو حريص على عبادته وحريص على علاقته بالله سبحانه وتعالى، يعني يجهز نفسه يجهز حتى نفسه للدعاء. جهز نفسك في الدعاء في هذا اليوم بما سأدعو وبما سوف أفعل وهكذا يعني. طيب انتهى اليوم غربت الشمس كده تم له والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو من أهم أركان الحج، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. خلصنا عرفة هينزل يدفع بقى إلى المزدلفة. بص على الخريطة عندك، المزدلفة دي المنطقة اللي بين إيه اللي بين عرفة وبين منى. هينزل هناك المطالب إن هو يصلي هناك المغرب والعشاء برضو جمع، يعني أو في الغالب ما بيوصلش إلا بعد إيه إلا بعد وقت العشاء بيصليهم برضو جمع وقصر. واخد بالك هيعمل إيه بقى؟ هيبات هناك في المزدلفة ده، هيبات في المزدلفة. كل مطلوب منه إنه يبات هناك. طب مطلوب منه يعمل إيه؟ مطلوب منه إنه يعني يحضر نفسه لليوم اللي بعده، لأن طبعا الوقوف بعرفة بقى مرهق ولسه وراه اليوم بعد منه اللي هو يوم النحر ده بقى برضه مرهق. ف يعني يقضي الليلة هناك ويحاول يحضر نفسه لبقية المناسك. ف يعني لا يشترط له في هذا المبيت أن يفعل شيء معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة نام، فنقول له نام مرتاح، مش مطلوب منك فعل معين في هذه الليلة، وبرضه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن التلبية. طيب بيصلي هناك الفجر، وبعد ما صلينا الفجر قبل ما الشمس تشرق بيبدأ الدفع بقى من ايه من الرحلة بقى، يبدأ من المزدلفة لحد ما هيوصل لإيه هيوصل لمنى. منى دي المنطقة اللي فيها الجمرات. عندنا الجمرات هم ثلاث جمرات، حاجة اسمها الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، هما ثلاث جمرات هناك. فهيبقى مطلوب منه في يوم النحر ده ان هو يرمي في مكان واحد بس اللي هو الايه في الجمرة الكبرى. جميل، هيرمي هناك مرة واحدة بس في الجمرة الكبرى. هيوصل هناك الى منى، بينزل بيدفع بسكينة وهدوء، بيلم الحصايات الحصى ممكن تتلم من اي حته سواء من منى او من المزدلفه من اي حته، مش زي ما بعض الناس بتبقى فاهمه حاطه في دماغها ان هو لازم يلم الحصايات هذه من المزدلفه، لا ياخدها من اي حته. الجمره اللي هيرميها هيرمي الجمره الكبرى بيسموها جمره العقبه، هيرمي كام؟ هم سبعه. لاحظ تلاقي اغلب الايه اغلب المناسك بتاعتنا سبعه سبعه سبعه، المره دي برضه هيرمي سبع حصايات. هروح عند منطقة الجمرة الكبرى ده بالحصيات اللي بيلمها حصيات صغيرة برضو الواحدة منها قد حبات الفول كده مثلا، على عكس ما الناس بتبقى يعني بعض الناس بقى عندها شيء من الحماس الزائد بيبقى بيجيب حصاء كبيرة أو بس الصورة دي قديمة قوي يا أبو يحيى، يا ريت لو تجيب لهم حاجة من الصور الجديدة. الناس عندها سبحان الله، انا عندي ملف باوربوينت، لو في عندكم كانت خاصيه العرض في البتاع كنت جبتها لكم يعني. المهم اللي بيجيب الحصاه صغيره، والمطلوب منه ايه؟ مطلوب منه انه ينزل الحصاه داخل الحوض. شايفين الحوض اللي قدامكم كله اللي في الصوره ده؟ الناس لما بتيجي ترمي بهدفها ان هي ترمي على الشخص، وده خطأ مشهور. لا، انت مش مطلوب منك ترمي الشخص، الشخص ده اصلا على فكره ما كانش موجود، ده هما لسه يعني ايه عملوه في العصور المتاخره. يعني انا حضرت الشخص القديم اللي كانوا بيرموا علينا، انا حضرت الحج في الثمانينات، ما كانش فيه المنظر ده، لكن حضرت العمود الصغير القديم. فالمطلوب مش الشخص نفسه، المطلوب الحوض اللي حوالين الشخص، المطلوب بس انك ايه توصل الحصاه داخل الحوض، حتى لو واحد واقف قدام الحوض ان شاء الله يعني يرميها بايده كده اهو. جميل. انا يعني بعض الناس فاكرين ان هم بيرجموا الشيطان، وده مفهوم خاطئ، فبيجيبوا عند الشخص ده ويرموا بعزم ما فيهم، واحيانا طبعا الحماس زائد جدا جدا لدرجه ان بيرمي بالحصاه ان هي تضرب في الشخص وترد الورق، احيانا ما بتنزلش في الايه، ما بتنزلش في الحوض اللي حوالين الشخص، وده خطأ كبير. هو كده ما رماش الجمرة، ما رمهاش، وده خطأ. فضلا بقى عن المخالفات التانية، يعني في بعض الناس عندها زي ما قلنا حماس زائد جدا جدا، وطبعا بما ان هو رايح محمل بتعبئة نفسية كده، هو رايح يرجم الشيطان، فبتلاقيه بقى يعني مش عايز اقول لك، يعني لو يطول يجيب بتاع ار بي جي ويرمي هيرمي. انا شخصيا حضرت هناك، شفت اللي بيرمي بالشبش، طلع قال على الشبش اللي في رجله راح يرمي، واللي جاب خشب وراح يرمي، وش ده غير بقى الشتايم، مش هحكي لكم بقى شتايم بقى. يعني تخيل واحد حاجة كده قاعد عمال يشتم، يا ابن الكذا، يا ابن مش عارف ايه، قمه الحماس، لانه طبعا راح يرجم الشيطان. هذا كلام خطا تماما، بيرمي بهدوء وسكينه بايده كده اهو، بالراحه كده اهو، وينزل الحصاه داخل الايه، داخل زي اتفقنا الجزء اللي حوالين الشخص ده، ويكبر مع كل حصاه الله اكبر. يجيب حصاه واحده الله اكبر، لا تشتم بقى ولا تزعق ولا بس في منتهى الهدوء والسكينه. وطبعا احنا ذكرنا ان التلبيه مع العمره، التلبية تنقطع امتى؟ لما يبدأ في الطواف. برضو هنا هو هيبدأ التلبية، بدأناها في يوم التروية، هيقطعها بقى هنا، يبدأ يقطع التلبية هنا، ويبدأ بقى ايه يكبر مع القاء الحصايات، ينزلها في الحوض كده اهو بمنتهى الهدوء والسكينة. طيب ايه وقت الرمي بقى؟ يبدأ وقت الرمي منين؟ في الامور العادية، في الظروف العادية بتاعتنا، بيرميها من بعد طلوع الشمس، ويبدأ ويمتد وقت الرمي لحد آخر النهار. طيب ينفع يرميها بالليل؟ يعني لو واحد وصل بالحال، انت مش متخيل يا جماعة هناك الزحام عامل ازاي، وممكن الانسان هناك مش يتوه بس، ده ممكن حتى ينسى اسمه. فلو واحد راح هناك عند منطقة رمي الجمرات وما قدرش يرمي الجمرة لحد بالليل، او ته او حصل له اي حاجة، اقول له مفيش مشكلة خالص، الراجح من اقوال اهل العلم انه يجوز له ان يرميها حتى بالليل. يعني احنا في يوم 10، يوم العيد، يوم 10 ده هو بيروح يرمي، بيرمي الحاج بيرمي الايه الجمرة امتى؟ بعد طلوع الشمس. لحد امتى؟ ممكن لحد بالليل كمان. طب بالنسبة بقى للضعفاء، النساء والضعفاء، هنا يجوز ليهم ان هم يرموا قبل طلوع الشمس كمان، يعني ممكن هم يدفعوا من مزدلفة بالليل. امتى بقى؟ بعد منتصف الليل بقليل، بعد منتصف ليلة الليلة اللي هو ليلة المزدلفة ده، هي اللي هم بنقول بالظبط بعد غياب القمر، يعني ممكن بعد ما عدينا ممكن نصف الليل بشوية كمان، هنا ممكن يدفعوا مبكرا بس لمين بقى؟ للطوائف الخاصة، النساء والضعفاء الكبار، لأن طبعا الناس كلها بتبدأ الدفع بعد إيه؟ بعد شروق الشمس، فيبقى زحام رهيب جدا. فهنا كان في ترخيص من الشرع لهؤلاء الإيه؟ لهؤلاء الضعفاء ومن يلازمهم. ودي جزئية مهمة خلي بالكوا، علشان بيحصل فيها خطأ كبير، إن الأفواج بتتحرك مع بعض، الفوج فيه مثلا تلته ناس معذورين، ناس عواجيز، نساء، مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن الباقيين ناس وصحة وشباب وكل حاجة. فأقولك عشان اتحرك مع الفوج بتاعي فبيبدأوا يدفعوا من المزدلفة بدري بالليل، وده خطأ مشهور، خطأ مشهور جدا. ايه الخطأ في كده؟ ان ده مش معذور اصلا، انما دي رخصة للضعفاء فقط. فلا بد للإنسان إنه يبيت في مزدلفة، ولو أخل به عليه دم، على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني بتلاقي الخطأ ده مشهور جدا، وتلاقي الفوج كله بيتحرك، الفوج كله رايح إيه؟ رايح يدفع ليلا. ودي من الأمور اللي نحذر منها. إنما مثلا لو واحد رايح ومعاه إنسان هو مسؤول عنه، واحد رايح يحج ومعاه والدته، والدته مش هتقدر تدفع نهارا، لا ممكن يدفع معها بالليل، ولا بأس بهذا. طيب هو رمى الجمرة، يبقى عليه بعض الحاجات اللي هيعملها برضو، يوميها نحر الهدي والحلق والتقصير، وعليه برضو أن يذهب إلى مكة ويطوف هناك. يبقى عليه رمي، نحر، حلق، وطواف، دي الأعمال بتاعت اليوم العاشر. نحر الهدي طبعا هو ما عادش حد بإيه بينحر بنفسه، لكن هو هناك بتدفع فلوس للهيئة اللي هناك اللي بتدفع لك، وهم بيفرقوا عنك. ده طبعا نحر الهدي هنا عند مين؟ عن مين؟ ده اسمه هدي التمتع. جميل، برضو نفس الفكرة، يا إما شيء من الغنم أو سبع بدنة، ويحلق أو يقصر. وطبعا هنا بقى هو خلاص، هو كان حلق، كان قصر قبل كده، ممكن بقى يحلق دلوقتي، وبعد كده عنده في يبدأ يروح لمكة ويتحرك هناك ويطوف هناك الطواف اللي اسمه طواف الركن أو طواف الإفاضة. هنا في هذا اليوم، واخد بالك، في عندنا حاجة اسمها التحلل الأول والتحلل الثاني، مش هنخش في تفاصيلهم دلوقتي، بس هو بمجرد بس ان هو رمى، يعني رمى الجمرة الأولى، على الراجح من أقوال أهل العلم ده اسمه التحلل الأول. التحلل الأول يبقى يجوز له فعل أي شيء إلا الإيه؟ إلا الجماع، ده الذي لا يجوز له. بعد ما يخلص بقى بقية الأعمال اليوم، ده بقى اسمه إيه؟ بعد ما يبدأ بقى في التحلل الثاني، بعد ما ينهي بقية الإيه؟ بقية المناسك يعني. لكن في خلاف بين أهل العلم على مسألة الإيه؟ مسألة التحلل الأول إمتى؟ فأخدها بس دلوقتي لحد ما نبدأ نتكلم عليها، لأن التحلل الأول بيكون بعد الرمي. التحلل الأول بعد الرمي، طبعا في الكلام مشهور لأقوال أهل العلم أن التحلل الأول يكون بعد 2 من 3 من الأفعال اللي احنا قلناها، اللي هو الإيه؟ اللي هو الرمي والحلق والتقصير ونحر الهدي وهكذا. لكن على كل، بس اعرف بس دلوقتي لحد ما إن شاء الله هنبدأ نعرف الإيه التفاصيل فيها والخلاف فيها يعني. الطواف اللي احنا بنتكلم عليه، اللي سموه طواف الإفاضة أو طواف الركن، هو زي الطواف اللي احنا قلناه قبل كده، نفس الطواف اللي احنا قلناه قبل كده بنفس أفعاله. وبعد الطواف هيكون في سعي عظيم. هو لو نحر وحلق ونحر الهدي وحلق وطاف الطواف الإفاضة، خلاص كده بتحلل التحلل الكامل. جميل، يبدأ بقى هيسعى بين الصفا ومروة، نفس اللي احنا قلنا قبل كده. بعد كده عندنا حاجة تانية اسمها المبيت التاني، بقى مبيت منى. المبيت ده هو فين؟ في الأيام اللي بعد كده، اللي هو 11 و12 و13، بيسموها أيام التشريق. المبيت التاني ده اسمه مبيت ايه بقى؟ مبيت أيام التشريق ده واجب. الأولاني كان مبيت مستحب، مبيت أيام التشريق التاني ده واجب. جميل، هيبات ليلة 11 وليلة 12، وممكن يرمي ويخلص يوم ال 12 ويروح، لان في عندنا حاجه اسمها ايه رمي الجمرات بتاعت ايام التشريق، وممكن يقعد اليوم ال 13، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. هو هيبات ليله ليله ال 11 اول ليله، جميل، مش لازم يبات الليل كله، بس على الاقل يبقى له ايه جزء من الليل يبات فيه هناك، تمام. يوم ال 11 بقى هيبدا ما يسمى بالرمي بتاع ايام التشريق. هنا في الرمي بتاع ايام التشريق احنا قلنا الرمي بتاعنا بتاع اليوم العاشر يوم النحر اللي فات رمى في الجمره الكبرى بس، لا هنا بقى في المره دي هيرمي في الكبرى والوسطى والصغرى، هيرمي في الثلاثه، جميل. يبدا وقت الرمي امتى؟ هنا وقت الرمي بيبدا بعد الزوال، بعد صلاه الظهر. يبقى يوم ال11 هو بايت في منى اهو، يوم ال11 ما يبداش الرمي الا بعد الايه، الا بعد الزوال، بعد صلاه الظهر. طب لحد امتى؟ خدها برضو الى يعني معلومه كده صغيره لحد دلوقتي، ان الرمي يجوز في الليل، يجوز في الليل على الراجح. بيبدا بقى الرمي ازاي؟ بيبدا بالجمره الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بيبدا من الصغر للكبير، صغرى وسطى كبرى، كل واحده يرميها بسبع حصيات. يبدا في الصغرى يرميها بسبع حصيات، يخلصها يروح للوسطى ويخلصها يروح للكبرى. بعد ما يرمي الجمره الصغرى بسبع حصيات بيكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو. بعد كده يروح للوسطى هيرمي سبع حصيات ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يأتي على الجمرة الكبرى هيرميها وينصرف. يبقى كده دي أعمال اليوم الحداشر، كل المطلوب منه إيه؟ هيروح عند الجمرات ويرمي الجمرات، ويجي عند يوم الاثناشر ويعمل نفس اللي احنا قلناه. ممكن بقى يمشي يوم الاثناشر وخلاص، يبقى انتهت مناسكه كده، وممكن يكمل ويرمي في اليوم ال 13. بعد كده بعد ما يخلص هيعمل ايه؟ ليس عليه بعد ذلك الا ان يطوف طواف الوداع والسلام عليكم، يبقى كده خلص المناسك، جميل. بس يخلي طواف الوداع ده اخر حاجه خالص. ده وصف مختصر، وطبعا يعني معلش هو لعله يكون برضو فيه شيء من الايه، يعني محتاج شيء من الايضاح اكتر. يعني في الغالب بفضل ان انا بشرح المناسك بشرحها طبعا على الايه بشيء تفاعلي شويه، ف بس على كل نقدر نقول دي موجز كده سريع لاحكام المناسك، لان ان شاء الله هنتعرض لها بشكل تفصيلي اكتر، ولعل المره الجايه نقدر ان احنا ايه نشوفها بشكل يكون. وبرده جزا الله خير اخواننا هنا برضو، يعني ايه الصور اللي عرضوها طبعا موضحة إلى حد ما يعني. طيب احنا كده بالنسبة لنا احنا خلصنا الجزء المناسك، وكده فضل يبقى احنا يعني خلصنا الأجزاء اللي احنا محتاجينها بالنسبة للعبادات. وإن شاء الله المجلس القادم هنبدأ بقى ناخد بعض الأبواب في المعاملات برضو بشيء مختصر، بحيث ان شاء الله نبقى احنا يعني لمينا الاجزاء اللي احنا محتاجين نعدي عليها بشكل مبسط. كده ان شاء الله يبقى احنا خلصنا درس النهارده، لو في اي اسئله او حاجه ممكن ان شاء الله نبدا فيها.